إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب يسر وأعن يا كريم. نواصل إخواني الكرام في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله في حديث قبض الروح حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل في قبض الروح. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره وعليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه وهذا الخبر باللفظ المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا، ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش، وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: من هذا كله واضح في أن الأدلة المتواترة والمستفيضة من السنة ومن الصحابة وعن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ما يؤيد ما في القرآن من علو الله وفوقيته مع أن النص القرآني كافي ونص السنة كافي، ثم إجماع سلف الأمة كلها مجتمعة على إثبات علو الله فوق جميع خلقه، وأنه فوق العرش، وأنه فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وأنه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان. الله تعالى معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ثم يأتي هؤلاء الضالون، يقول الشيخ ابن باز، ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية ومعتزلة، فينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض. هذا من أمحل المحال وأضل الضلال. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فأدلة العلو كما سبق الكلام على ذلك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ألف دليل دلت على إثبات علو الله على خلقه، وأنه مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. وأن العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع في هذا الباب العظيم، وهو باب علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، من اتحادية الذين يقولون إن الله متحد مع خلقه، أو حلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، أو من ينفون العلو كما يأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كالجهمية ونحوهم، الذين يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، غير ذلك من كلام أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم عن السلف، أي في إثبات علو الله على خلقه، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. الله أكبر، كلام عظيم نفيس من كلام السلف في هذا. كما أن من الأدلة أكثر من ألف دليل، كذلك من كلام السلف ما لو جمع لبلغ مئين، أي مئات، أو ألوفا. وقد أشرت في درس سابق أن الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في معارج القبول قد جمع الأدلة في هذا الباب وكلام الأئمة، فبدأ بالأدلة من القرآن الكريم على إثبات علو الله على خلقه، ثم الأدلة من السنة النبوية الشريفة، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين وتابع التابعين، ثم كلام الأئمة حسب مراتبهم، فجمع الشيء الكثير ما لم يجمعه غيره في هذا الباب العظيم. مئات الصفحات جمعها رحمه الله في معارج القبول. وقد أشار شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إلى بحث الشيخ حافظ في هذا، وأنه من أنفس البحوث في هذه المسألة. فكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا في الحموية يقول: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك. ليس هناك أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من أئمة السلف أهل السنة أحد يخالف هذه العقيدة، وأن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان وأنه في العلو ليس هناك. يقول شيخ الإسلام حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. وهذا كلام الرجل المطلع الباحث الذي عنده من الاطلاع ما ليس لغيره. فشيخ الإسلام رجل أعطاه الله من العلم والاطلاع والفهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. وهذا رد على جميع الطوائف من أهل الضلال في هذا الباب، من الاتحادية ومن الحلولية، رد عليهم بهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: لم يرد عن أهل السنة وعن السلف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم أن الله ليس في السماء، بل كلهم أجمعوا أن الله في السماء. وقد سبق معنا في الدرس السابق البيان في تفسير قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قلنا أن كلام العلماء في قوله تعالى من في السماء، منهم من قال إن في بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ومنهم من قال إن المراد بالسماء جهة العلو، جهة العلو. علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: يعني، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكر. يعني من يقول إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، يقول يعني أن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكر. وهكذا أهل السنة وعلماء السنة يذكرون أحيانا مقالات أهل البدع للرد عليها وللتحذير منها، للرد عليها وللتحذير منها وللتحذير من دعاتها ودعاة البدع. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أما السلف الصالح فقد طهرهم الله من هذا، فقد طهرهم الله من هذا. قول الشيخ ابن باز هذا كلام نفيس، فقد طهرهم الله من هذا، أي من هذه الأقوال الباطلة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فلزوم منهج السلف طهر ونقاء وصفاء، أما أقوال أهل البدع فهي انحرافات ومخالفات وضلالات. قال الشيخ ابن باز: فقد طهرهم الله من هذا، فقولهم واحد، أي كلام السلف، وهو أن الله فوق العرش، فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو فوق في السماء في العلو فوق جميع الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، جارية صغيرة، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: وهو فوق في السماء في العلو فوق جميع الخلق، وفوق عرشه بذاته بالنص، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. الله تعالى مستوي على عرشه، وقد جاء في القرآن الكريم في 7 آيات من كتاب الله عز وجل نصت على أن الله استوى على العرش. قال ولا لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم، لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله رد، ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، أو ينفون يثبتون الأسماء مجرد عن المعاني كالمعتزلة يقولون عليم بلا علم سميع بلا سمع وينفون الصفات. فلا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولهذا يقول أهل الإمام ابن القيم رحمه الله ولا نشبه ربنا بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطان في نونيته ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. لهذا الشيخ حافظ رحمه الله يقول لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجاء صفاته، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، جل وتعالى أن يشبهه الأنام والخلائق. ولهذا الطحاوي رحمه الله يقول ولا يشبه الأنام جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل. هذا يقول الشيخ ابن باز من كلام الجهمية الباطل، الجهمية الذين يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت، وهو يقتضي العدم. هذا الكلام يقتضي العدم، نعوذ بالله من ذلك، يقتضي العدم. ولهذا يقول أهل العلم وقع الجهمية في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه، إذا كانوا فروا من التشبيه وقعوا في التعطيل وشبهوه بالمعدوم جل وعلا، شبهوه بالمعدوم كما قال أهل السنة والجماعة. فالله تعالى له الصفات الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل وعلا، وهو له صفة العلو وهي من الصفات الذاتية، وقد سبق الكلام أن العلو علو ذات وعلو صفات، فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء من صفات المجد والقهر أم من صفات الكمال والقدر. وعلو الذات معناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، علو الذات، علو الصفات، علو القدر، علو القهر، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ثم يقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني على هذا الرأي الفاسد، أي على هذا الرأي الفاسد، وهم من ينفون صفات العلو، صفة العلو لله جل وعلا، أو من يقولون إنه بذاته في كل مكان، أو إنه ليس على العرش، أو إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء متحد مع خلقه أو نحو ذلك، أو يقول لا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم. يقول الشيخ ابن باز، يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كان هذا القول الذي تقولونه أيها الفلاسفة وفروخ اليهود والنصارى وأهل الكلام، كان هذا ما تقولونه هو الحق، كون الناس على جهل أو بدون كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. فيقول الشيخ ابن باز: يعني على هذا الرأي الفاسد. ولهذا يعلم من هذه الأسس بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات، وهم ملحدون في ذلك، والله المستعان. يقول: يدل هذا الكلام بطلان ما عليه أهل البدع، لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي، لم يأخذوا دينهم وعقيدتهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، إنما أخذوها من زبالات الأفكار والعقول المنحرفة ومن كتب اليونان التي عربت وما فيها من مخالفات لمعتقد أهل السنة والجماعة ومسلك الفلاسفة. يقول الشيخ: وغيرهم من نفاة الصفات، وهم ملحدون في ذلك. ولهذا يقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. فهذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل، والإلحاد أنواع، من الإلحاد نفي الصفات، ومنها تأويلها بالتأويل الفاسد وعدم الإيمان بها وبما دلت عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، يعني من نفاة الصفات ومن الفلاسفة، ما يقولها هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. يعني ما أخذتم عقيدتكم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. ولهذا كل من لم يأخذ بالكتاب والسنة وكل من لم يسلك منهج السلف الصالح فإنه سوف يضل، سوف ينحرف، سوف يزيق قلبه، سوف ينجرف في طريق أهل الأهواء والبدع، لأنه ترك النور، ترك الهدى، ترك الصراط المستقيم، ترك المنهج القويم. يقول: إنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات في عقولكم فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب أو السنة أو لم يكن، ولا وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. بنوا عقيدتهم على عقولهم وأقوالهم وآرائهم، ما أخذوا بنصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. وهؤلاء من يسمون بالعقلانيين أو بأهل الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب درء تعارض العقل والنقل، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح. قال سماحة الشيخ ابن باز: وبهذا يتبين للمؤمن العاقل هادي البصيرة، من بصيرته سلك الطريق الهداية، الهداية من الله، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. من وفق لمنهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فهذا هو الموفق السالم من الضلال والغواية. ولهذا يقول تعالى: فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال الشيخ ابن باز: بهذا يتبين للمؤمن العاقل هذه البصيرة أن ما جاء به من الكتاب والسنة ودرج عليه سلف الأمة هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الهدى الذي ليس بعده إلا الضلال في إثبات أسماء الله وصفاته، وأنه فوق العرش جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم ممن حرفوا وبدلوا وغيروا، أن هؤلاء هم المبطلون الضالون، هم المنحرفون، هم المتهوكون، نسأل الله السلامة. هذه الأوصاف كلها ذكرها الشيخ ابن باز في هؤلاء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم، وقال إنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، وقال أن هؤلاء هم المبطلون أهل الباطل، هم الضالون أهل الضلال، هم المنحرفون الانحراف هم المتهوكون يقولون على الله بلا علم. هذه كلها أوصاف من أهل البدع لأهل البدع من باب التحذير منهم ومن طريقتهم ومن منهجهم. فيجب التحذير والتشنيع على أهل البدع حتى يندحر باطلهم ويكف شرهم عن الأمة، وأن يبين ما هم عليه من ضلالات وانحرافات، سواء طوائف أهل البدع من المتقدمين أو من المتأخرين، ممن سلكوا مسلك الخوارج في هذا العصر من الجماعات الإرهابية كالإخوان المسلمين وتولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة وغيرها، أو جماعة التبليغ وغيرهم، يجب أن يشنع عليهم وأن تبين أخطاؤهم ومخالفاتهم لمنهج أهل السنة والجماعة وبعدهم عن طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لكي يحذرهم الناس ويحذر الناس طريقتهم. وقد سمعنا في كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم في تحذيرهم من هذه الطوائف التحذير الكبير، ووصفهم بالبطلان والضلال والانحراف والتهوك وغير ذلك. قوله هنا إما نصا أو ظاهرا، المراد النص الذي ما يحتمل شيء واضح، نص. الظاهر هو الذي قد يؤول. ولعلنا نكتفي بهذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربي يسر وأعن يا كريم. نواصل إخوان الكرام في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله في حديث قبض الروح حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل في قبض الروح. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد أو أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه، وكفر قلبه. وهذا الخبر باللفظ المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا شرعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا، ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: من هذا كله واضح في أن الأدلة المتواترة والمستفيضة من السنة ومن الصحابة وعن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ما يؤيد ما في القرآن من علو الله وفوقيته، مع أن النص القرآني كافي ونص السنة كافي، ثم إجماع سلف الأمة كلها مجتمعة على إثبات علو الله فوق جميع خلقه، وأنه فوق العرش، وأنه فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وأنه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان. الله تعالى معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ثم يأتي هؤلاء الضالون، يقول الشيخ ابن باز: ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية ومعتزلة فينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض، هذا من أمحل المحال وأضل الضلال. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فأدلة العلو كما سبق الكلام على ذلك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ألف دليل دلت على إثبات علو الله على خلقه، وأنه مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، وأن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع في هذا الباب العظيم، وهو باب علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، من اتحادية الذين يقولون إن الله متحد مع خلقه، أو حلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، أو من ينفون العلو كما يأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كالجهمية ونحوهم الذين يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، غير ذلك من كلام أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم عن السلف، أي في إثبات علو الله على خلقه، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. الله أكبر، كلام عظيم نفيس من كلام السلف في هذا. كما أن من الأدلة أكثر من ألف دليل، كذلك من كلام السلف ما لو جمع على بلغ مئين أي مئات أو ألوفا. وقد أشرت في درس سابق أن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول قد جمع الأدلة في هذا الباب وكلام الأئمة، فبدأ بالأدلة من القرآن الكريم على إثبات علو الله على خلقه، ثم الأدلة من السنة النبوية الشريفة، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين وتابع التابعين، ثم كلام الأئمة حسب مراتبهم، فجمع الشيء الكثير ما لم يجمعه غيره في هذا الباب العظيم. مئات الصفحات جمعها رحمه الله في معارج القبول. وقد أشار شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إلى بحث الشيخ حافظ في هذا، وأنه من أنفس البحوث في هذه المسألة. فكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا في الحموية يقول: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك. ليس هناك أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من أئمة السلف وأهل السنة، أحد يخالف هذه العقيدة، وأن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان وأنه في العلو. ليس هناك، يقول شيخ الإسلام، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. وهذا كلام الرجل المطلع الباحث الذي عنده من الاطلاع ما ليس لغيره. فشيخ الإسلام رجل أعطاه الله من العلم والاطلاع والفهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. وهذا رد على جميع الطوائف من أهل الضلال في هذا الباب، من الاتحادية ومن الحلولية، رد عليهم بهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: لم يرد عن أهل السنة وعن السلف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم أن الله ليس في السماء، بل كلهم أجمعوا أن الله في السماء. وقد سبق معنا في الدرس السابق بيان في تفسير قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قلنا أن كلام العلماء في قوله تعالى من في السماء، منهم من قال إن في بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ومنهم من قال إن المراد بالسماء جهة العلو، جهة العلو. علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: يعني، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكر. يعني من يقول إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، يقول يعني أن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكر. وهكذا أهل السنة وعلماء السنة يذكرون أحيانا مقالات أهل البدع للرد عليها وللتحذير منها، للرد عليها وللتحذير منها وللتحذير من دعاتها ودعاة البدع. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أما السلف الصالح فقد طهرهم الله من هذا، فقد طهرهم الله من هذا. قول الشيخ ابن باز هذا كلام نفيس، فقد طهرهم الله من هذا أي من هذه الأقوال الباطلة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فلزوم منهج السلف طهر ونقاء وصفاء، أما أقوال أهل البدع فهي انحرافات ومخالفات وضلالات. قال الشيخ ابن باز: فقد طهرهم الله من هذا، فقولهم واحد أي كلام السلف، وهو أن الله فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو فوق في السماء في العلو فوق جميع الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، جارية وهي صغيرة، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: وهو فوق في السماء في العلو فوق جميع الخلق وفوق عرشه بذاته بالنص، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. الله تعالى مستوى على عرشه. وقد جاء في القرآن الكريم في 7 آيات من كتاب الله عز وجل نصت على أن الله استوى على العرش. قال: ولا لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم، لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله رد، ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، أو ينفون يثبتون الأسماء مجرد عن المعاني كالمعتزلة، يقولون عليم بلا علم سميع بلا سمع، وينفون الصفات. فلا يشابه خلقه في شيء من صفاته. ولهذا يقول أهل الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا نشبه ربنا بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني في نونيته: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله يقول: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجاء صفاته، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، جل وتعالى أن يشبهه الأنام الخلائق. ولهذا الطحاوي رحمه الله يقول: ولا يشبه الأنام جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل. هذا يقول الشيخ ابن باز من كلام الجهمية الباطل، الجهمية الذين يقول: لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت، وهو يقتضي العدم. هذا الكلام يقتضي العدم، نعوذ بالله من ذلك، يقتضي العدم. ولهذا يقول أهل العلم: وقع الجهمية في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه. إذا كانوا فروا من التشبيه وقعوا في التعطيل وشبهوه بالمعدوم جل وعلا، شبهوه بالمعدوم كما قال أهل السنة والجماعة. فالله تعالى له الصفات الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل وعلا، وهو له صفة العلو وهي من الصفات الذاتية. وقد سبق الكلام أن العلو علو ذات وعلو صفات، فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء من صفات المجد والقهر أم من صفات الكمال والقدر. وعلو الذات معناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. علو الذات، علو الصفات، علو القدر، علو القهر، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ثم يقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني على هذا الرأي الفاسد، أي على هذا الرأي الفاسد، وهم من ينفون صفات العلو، صفة العلو لله جل وعلا، أو من يقولون إنه بذاته في كل مكان، أو إنه ليس على العرش، أو إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء متحد مع خلقه أو نحو ذلك، أو يقولون لا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم. يقول الشيخ ابن باز يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لو كان هذا القول الذي تقولونه أيها الفلاسفة وفروخ اليهود والنصارى وأهل الكلام كان هذا ما تقولونه هو الحق، كون الناس على جهل أو بدون كتاب والسنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. فيقول الشيخ ابن باز يعني على هذا الرأي الفاسد، ولهذا يعلم من هذه الأسس بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات، وهم ملحدون في ذلك والله المستعان. يقول يدل هذا الكلام بطلان ما عليه أهل البدع، لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي، لم يأخذوا دينهم وعقيدتهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، إنما أخذوها من زبالات الأفكار والعقول المنحرفة ومن كتب اليونان التي عربت وما فيها من مخالفات لمعتقد أهل السنة والجماعة ومسلك الفلاسفة. يقول الشيخ وغيرهم من نفاة الصفات وهم ملحدون في ذلك. ولهذا يقول تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته، فهذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل. والإلحاد أنواع، من الإلحاد نفي الصفات، ومنها تأويلها بالتأويل الفاسد وعدم الإيمان بها وبما دلت عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، يعني من نفاة الصفات ومن الفلاسفة، ما يقولها هؤلاء إنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، يعني ما أخذتم عقيدتكم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. ولهذا كل من لم يأخذ بالكتاب والسنة وكل من لم يسلك منهج السلف الصالح فإنه سوف يضل، سوف ينحرف، سوف يزيق قلبه، سوف ينجرف في طريق أهل الأهواء والبدع، لأنه ترك النور، ترك الهدى، ترك الصراط المستقيم، ترك المنهج القويم. يقول إنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات في عقولكم فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب أو السنة أو لم يكن، ولا وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. بنوا عقيدتهم على عقولهم وأقوالهم وآرائهم، ما أخذوا بنصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. وهؤلاء من يسمون بالعقلانيين أو بأهل الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب درء تعارض العقل والنقل، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح. قال سماحة الشيخ ابن باز وبهذا يتبين للمؤمن العاقل هادي البصيرة، من بصيرته سلك الطريق الهداية، الهداية من الله، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. من وفق لمنهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فهذا هو الموفق السالم من الضلال والغواية. ولهذا يقول تعالى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال الشيخ ابن باز بهذا يتبين للمؤمن العاقل هذه البصيرة أن ما جاء به من الكتاب والسنة ودرج عليه سلف الأمة هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الهدى الذي ليس بعده إلا الضلال في إثبات أسماء الله وصفاته، وأنه فوق العرش جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم ممن حرفوا وبدلوا وغيروا أن هؤلاء هم المبطلون الضالون، هم المنحرفون، هم المتهوكون، نسأل الله السلامة. هذه الأوصاف كلها ذكرها الشيخ ابن باز في هؤلاء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم، وقال إنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، وقال أن هؤلاء هم المبطلون أهل الباطل، هم الضالون أهل الضلال، هم المنحرفون أهل الانحراف، هم المتهوكون يقولون على الله بلا علم. هذه كلها أوصاف من أهل البدع لأهل البدع من باب التحذير منهم ومن طريقتهم ومن منهجهم، فيجب التحذير والتشنيع على أهل البدع حتى يندحر باطلهم ويكف شرهم عن الأمة، وأن يبين ما هم عليه من ضلالات وانحرافات، سواء طوائف أهل البدع من المتقدمين أو من المتأخرين، ممن سلكوا مسلك الخوارج في هذا العصر من الجماعات الإرهابية كالإخوان المسلمين وتولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة وغيرها أو جماعة التبليغ وغيرهم، يجب أن يشنع عليهم وأن تبين أخطاؤهم ومخالفاتهم لمنهج أهل السنة والجماعة وبعدهم عن طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لكي يحذرهم الناس ويحذر الناس طريقتهم. وقد سمعنا في كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم في تحذيرهم من هذه الطوائف التحذير الكبير، ووصفهم بالبطلان والضلال والانحراف والتهوك وغير ذلك. قوله هنا إما نصا أو ظاهرا، المراد النص الذي ما يحتمل شيء واضح، نص. الظاهر هو الذي قد يؤول. ولعلنا نكتفي بهذا الدرس، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.